أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في البحوث التمهيدية التي قدمها المصنف كتوطئة للشروع في القواعد التي يريد أن يشير إليها، قواعد الكلامية طبعا. ووصل بنا المقام بأن هنالك روايات كثيرة ورد فيها التعبير بالاعتقاد، يعني ورد لفظ الاعتقاد في روايات كثيرة. بعض هذه الروايات صادرة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وبعض هذه الروايات صادرة عن المعاصرين لهم عليهم السلام، كما أن بعض الروايات بينت أو حددت الإيمان وبأي شيء يعقد الإيمان وكيف يتحقق، وبعض الروايات الأخرى أشارت إلى بعض مصاديق ما يجب فيه الإيمان الذي يندرج في القسم الأول من الأقسام الذي تحدثنا عنها في الدروس السابقة، لأننا قلنا في دروس سابقة بأن هناك عندنا مسائل اعتقادية وهي قضايا وهي مسائل جانحية وليست جارحية، والقسم الثاني قلنا هو الأحكام الفرعية وهي أيضا بها قضايا جانحية مسائل جانحية وبها مسائل جارحية، ثم أشرنا إلى القسم الثالث وهو المعارف. على أي حال نحن قرأنا مجموعة من الروايات في هذا الصدد، وتعرفنا في الدرس السابق كيف أن الروايات أشارت بوضوح وبجلاء إلى الاعتقاد الذي يريد المصنف أن يسلط الأضواء عليه. طبعا بقت مجموعة من الروايات، هذه المجموعة من الروايات لا بأس الأخوة يطالعونها لأن ما بها فد شيء. المصنف يعني قدم هاي المقدمة ونقل مجموعة من الروايات اللي ورد فيها لفظ الاعتقاد أو تحدثت عن بعض مصاديق الإيمان أو كيف يحدد الإيمان. هاي أيضا هاي الروايات تمهيد لبيان ما هو المراد من الاعتقاد. إذن المصنف قدم هاي المقدمة حتى يصل إلى هذه النتيجة، وهذا من الأبحاث اللطيفة بحد ذاته، وهو ما هو المراد من الاعتقاد الذي هو الإيمان، لأن معنى الإيمان هو الاعتقاد، ترادف بينهما، فما هو المراد من الاعتقاد الذي هو الإيمان. طبعا هنالك رأيان في معنى الاعتقاد، هنالك رأيان في معنى الاعتقاد اللي هو الإيمان. الرأي الأول هو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم في رسائله، والرأي الثاني هو الذي ذهب إليه المحقق الأصفهاني. الآن إحنا نحاول أن نتعرف على كل واحد من هذه الآراء. هم رأي الشيخ الأعظم شنو المراد من الاعتقاد عند الشيخ الأعظم، وكذلك رأي المحقق الأصفهاني. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله تعالى عليه قال الاعتقاد أو الإيمان فعل قلبي جانحي، فهو من الأفعال الجانحية. والاعتقاد يأتي وراء اليقين والتصديق، وراء اليقين والتصديق. فبهذه العبارة نفهم بأن الاعتقاد ليس اليقين والتصديق عند الشيخ الأعظم، وإنما الاعتقاد يأتي وراء اليقين والتصديق. وبعبارة أخرى يمكن أن يقال بأن الاعتقاد مسبب عن سبب، السبب من هو؟ السبب هو اليقين والتصديق. فإذا اليقين والتصديق بحد ذاته عندما يصدق الإنسان بشيء أو عندما يحصل له يقين بشيء، هذا لا يقال بأن فلان معتقد أو فلان مؤمن، وإنما التصديق أو اليقين هو سبب للاعتقاد. فالاعتقاد يأتي وراء اليقين وراء التصديق، هذا هو المراد من الاعتقاد عند الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، بخلاف المحقق الأصفهاني. فإن المحقق الأصفهاني ذهب إلى أن نفس التصديق واليقين والاعتقاد، ماكو وراء التصديق واليقين شيء، بل نفس التصديق واليقين هو الاعتقاد. على أي حال، هذا رأي الشيخ الأعظم، وكذلك رأي المحقق الأصفهاني. أو هذا وين أشار للشيخ الأعظم هذا المطلب إخواني؟ الشيخ الأعظم أشار إلى هذا المطلب تعرض له في رسائله عندما بحث أو عندما بدأ البحث عن اعتبار الظن في أصول الدين. فقال: هل يعتبر الظن في أصول الدين أو لا يعتبر الظن في أصول الدين في التنبيه الخامس؟ المهم، الشيخ الأعظم نقل عبارة وقال بأن هنالك مجموعة من العلماء من الأعلام قالوا بأنه يوجد إجماع على أنه إذا قام دليل ظني على وجوب الاعتقاد بشيء معين، إذا قام دليل ظني على وجوب الاعتقاد بشيء معين، أفرض قام دليل ظني مثل خبر الثقة على وجوب الاعتقاد، أفرض بالرجعة مثلا على سبيل المثال، أو مثلا بتفاصيل بعض تفاصيل القبر والبرزخ. الشيخ الأعظم قال: إذا قام دليل ظني على وجوب الاعتقاد بشيء فلا يجوز التعويل عليه في أصول الدين. قالوا بأن لا يجب الاعتقاد بهذا الشيء، لا يجب الاعتقاد بهذا الشيء، بمعنى عدم جواز التعويل على هذا الخبر الظني. هذا ما أراد أن يوضحه الشيخ الأعظم. فإذا الشيخ الأعظم نقل عبارة عن بعض الأعلام عن الشهيد الأول وعن الشيخ الطوسي كما قال ظاهر الشيخ الطوسي وعن ابن زهرة وعن السيد المرتضى، قالوا بأنه لا خلاف بل هنالك إجماع بأنه لا يجب الاعتقاد بشيء ثبت من خلال أو قام الدليل الظني على اعتباره. خب ليش؟ نسأل ليش شيخنا؟ الشيخ الأعظم قال: إحنا أكو بعض العقائد مثل معرفة الله عز وجل، مثل معرفة النبوة، مثل معرفة الإمامة، هاي الأمور يجب فيها الاعتقاد، هذه الأمور يجب فيها الاعتقاد. وش وقت يجب الاعتقاد؟ فيما حصلت عن طريق العلم، فالعلم راح يكون مقدمة وجوبية للاعتقاد بها. فإذا خلينا نثبت هاي: بعض العقائد يجب فيها الاعتقاد، يجب فيها المعرفة، كن نعرفها. نجي للظن، الظن لا معرفة فيه، والظن لا معرفة فيه. فإذا كان الظن لا معرفة فيه، إذن يجب التوقف، بمعنى عدم جواز التعويل عليه، أي الظن عدم جواز التعويل عليه في أصول الدين وقال هذا أمر اتفاقي، هذا أمر اتفاقي، إلا أن بعض الأجلة كما نقل هذا الكلام عن الشيخ الطوسي قال إلا أن بعض الأجلة قد أغفل هذا الأمر. زين، ثم إجا الشيخ الأعظم، إجا قال ما المقصود بعدم وجوب الاعتقاد فيما لو قام دليل ظني فلا يجب الاعتقاد بهذا الشيء، قام دليل ظني على الاعتقاد بشيء، قال إذا قام دليل ظني بالاعتقاد على شيء هذا لا يؤخذ به، لا يعول عليه، لا نرتب عليه أثرا. فهنا إجا سأل سؤال الشيخ الأعظم، قال ما المقصود من عدم وجوب الاعتقاد؟ هل المقصود يعني عدم وجوب العلم، يعني عدم وجوب العلم مثلا بثبوت الرجعة أو مثلا بثبوت بعض تفاصيل البرزخ، يعني عدم وجوب الاعتقاد يعني عدم وجوب العلم بثبوت هذا الشيء اللي يريد نعتقد به، نفترض الرجعة أو نفترض بعض تفاصيل البرزخ؟ قال إذا كان هيك فهذا واضح، باعتبار أن العلم إذا كان المقصود من عدم وجوب الاعتقاد هو عدم وجوب العلم، باعتبار أن العلم أمر انفعالي تنفعل النفس به، إن وجد دليل علمي يحصل هذا الشيء. العلم احنا مو قلنا عدم وجوب الاعتقاد يعني عدم وجوب العلم، نجي العلم امر انفعالي، هاي شويه دقيقه اخواني التفتوا، العلم امر انفعالي، ان وجد دليل علمي يجعل هذا وتنفعل النفس به، والا فلا يحصل. وبالتالي احنا فارضين هنا شنو؟ فارضين بانه لم يحصل العلم وانما حصل الظن، وبالتالي حصل الظن نقول المقصود من عدم وجوب الاعتقاد يعني عدم وجوب العلم، فالعلم لا يكون متعلقا للاعتقاد الواجب في هذه الحالة. ليش؟ لأنه ما حصل عندنا احنا علم وإنما حصل ظن. كذلك الظن إذا قام دليل ظني مثلا بثبوت الرجعة فشنو يعني؟ يقول يجب عليك أن تظن، هذا خب من تحصيل الحاصل. فمرة نقول بأن المقصود مقصود اللي قالوا بأنه لا يجب الاعتقاد بالشيء إذا قام عليه دليل ظني، لا يثبت هذا الشيء إذا قام دليل عليه دليل ظني، المقصود به عدم وجوب الاعتقاد يعني عدم وجوب العلم، فنقول صحيح عدم وجوب العلم باعتبار أن العلم أمر انفعالي، إن وجد دليل علمي خوب يجعل فيجب الاعتقاد به، وإحنا فارضين في فرضنا بأنه ظن لا يوجد دليل علمي فلا تنفعل النفس فتعتقد بهذا الشيء، فما راح يكون متعلق للاعتقاد الواجب. والظن الظن خوب هو تحصيل حاصل، فكذلك لا يثبت هذا الشيء. هذا أولا. أو لا بأن المراد عدم وجوب الاعتقاد، عدم كفاية الظن وعدم وجوب الاعتقاد، ليس عدم حصول العلم، ليس عدم وجوب العلم الذي هو أمر انفعالي تنفعل به النفس، وإنما المقصود من عدم الوجوب شيء آخر وهو فعل من أفعال النفس، وهذا الشيء الآخر ليس اضطراريا وإنما اختياري. شنو هذا الشيء الآخر؟ وهو التدين، يعني عندما يقوم دليل ظني على وجوب الاعتقاد بشيء ليس معناه عدم حصول أو تحصيل العلم الذي هو أمر انفعالي، وإنما لا وإنما المقصود عدم وجوب شيء آخر، يعني عدم وجوب الفعل من الأفعال، وهو خلينا نسميه التدين كما قال الشيخ الأعظم، يعني لا يحصل التدين بهذا الشيء، أن أدين بهذا الشيء إذا قام دليل ظني على وجوب شيء معين أو على الاعتقاد بوجوب شيء معين. الشيخ الأعظم قال هنا لا مانع من القول بالوجوب في هذه القضية، إذا قلنا بأنه ليس المراد منه عدم تحصيل العلم، فهنا لا مانع من القول بالوجوب. ليش؟ قال لأن إحنا عندنا أدلة تدل على وجوب العمل بخبر الثقة، عندنا هسه افرض السيرة العقلائية، افرض آية النبأ اللي ثبت في محله، عندنا أدلة تدل على وجوب العمل بخبر الثقة، وهذا الدليل الظني الإجانة إذا كان خبر ثقة يكون مشمول به. ليش؟ لأن إحنا عندنا أدلة قالت يجب العمل بخبر الثقة وترتب الآثار على خبر الثقة، فإحنا هذا الدليل الظني إجا اللي ثبتنا وجوب الاعتقاد بشيء، قلنا ليس المراد منه عدم العلم، عدم وجوب العلم، وإنما عدم وجوب شيء آخر وهو التدين، نقول بأنه الدليل الظني إذا كان خبر ثقة يكون مشمول، والعمل قد يكون جارحين وقد يكون والتدين من ذلك القبيل. زين، يعني يثبت وجوب العمل ومن العمل التدين، فالخبر الظني يثبت وجوب العمل ومن العمل هو التدين، فيكون ثابت التدين، فبعد ماكو أي مشكلة. فشنو مرادكم بذلك؟ ثم أن الشيخ الأعظم قال خوب، إذا قلنا بأن الاعتقاد هو اليقين، الاعتقاد لو قلنا بأن الاعتقاد هو اليقين، هذا راح يؤدي إلى القول بإيمان الكثير من الكفرة اللي كانوا متيقنين قلبا، والقرآن الكريم قد أشار إلى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني صار عندهم يقين. فإذا قلتم بأن المراد من الاعتقاد بأنه اليقين، خب هذا القول راح يؤدي إلى إيمان الكفار، وهذا ليس بصحيح. فإذا المراد ليس اليقين، وإنما المراد بالاعتقاد هو الفعل الجانحي وهو الإقرار القلبي، هذا واحد. اثنين، لو قلنا بأن المراد من الاعتقاد هو اليقين، راح يكون شنو؟ راح يكون بأنه مناط الإيمان والكفر راح يصير بإظهار الإقرار أو الجحود، مجرد أن أظهر الإقرار فأنا أكون شنو؟ أكون مؤمن، أجحد الإقرار أكون شنو؟ أكون كافر، وهنا لا يكون متيقن بمجرد تيقنه مؤمنا. زين، ولكن إيش راح يرد؟ يرد لزوم إيمان من نحرز عدم تحقق عقد القلب الباطني له، فلو شخص يعني أظهر شيء ولكن أحرزنا بطريقة أو أخرى بأي سبب أحرزنا عدم عقد القلب، عدم عقد قلبه الباطني، فإذا قلنا بأن المراد من الاعتقاد هو اليقين أو التصديق، فراح يكون مناط الإيمان والكفر إظهار الإقرار أو الجحود، بغض النظر عن شنو؟ بغض النظر عن عقد القلب الباطني. ولذلك الشيخ الأعظم ذهب إلى أن الاعتقاد هو عقد القلب أو التدين. هذا هو رأي الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه. لا بأس بقراءة هذا المقدار. قال: معنى الإيمان والاعتقاد. وهنا نريد أن نعرف المراد من الاعتقاد الذي هو الإيمان، لأنه موضوع لأحكام فقهية ولحكم عقدي، وهو شمول الوعد بالجنة والنجاة من العقاب الدائم. وبشكل عام، في أي مسألة يراد معرفة هل أنها من العقائد والإيمان أم لا، لا بد من 3 خطوات: البحث عن ثبوت أمر متعلق بالاعتقاد فيها مطلقا أو على تقدير حصول العلم، البحث عن أخذ الاعتقادات في ثبوت الإسلام أو الإيمان، البحث عن آثار الاعتقاد وتركه. وهذه خطوة عامة قبل بحث كل مسألة. المهم هو شيء يريد المصنف يسلط الأضواء، يريد يسلط الأضواء على هذا الأمر. وهنالك رأيان أساسيان في حقيقة الإيمان والاعتقاد. الأول رأي الشيخ الأعظم الأنصاري في حقيقة الإيمان. الرأي الأول ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري من أن الاعتقاد والإيمان فعل قلبي جانحي، التفت، وراء اليقين والتصديق. يعني ليس هو اليقين والتصديق، ويمكن أن يعبر عنه بعقد القلب أو التدين، بعقد القلب أو التدين. فقد تعرض رحمة الله تعالى عليه في فرائد الأصول في بحث اعتبار الظن في أصول الدين إلى أن بعض العقائد يجب فيها الاعتقاد بعد حصول العلم، ثم بحث عن كفاية الظن فيها، فذكر أنه حيث يجب فيها المعرفة بعض العقائد ومع الظن لا معرفته، فيجب التوقف ليش للأخبار الناهية عن القول بغير علم بعد ظن. ونقل عن الشهيد عدم وجوب التصديق، ثم نقل عن ظاهر الشيخ الطوسي الاتفاق على ذلك إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث، وعن محكي السرائر ابن إدريس عن السيد المرتضى عدم الخلاف أصلا. يعني شنو عدم الخلاف؟ يعني بأنه الأخبار الظنية لا تثبت وجوب الاعتقاد. ثم ذكر أنه إذا قام خبر ظني على ثبوت معتقد واجب بعد العلم فيوجد احتمالان، وعلمنا بذلك. يعني قام خبر ظني على ثبوت معتقد، افرض بعض تفاصيل البرزخ، افرض الرجعة، غيرها، أن يكون المقصود من عدم كفاية الظن وعدم لزوم التصديق، يعني ما نأخذ به عدم لزوم العلم والظن. يعني نجي نقول ما المقصود، ما المقصود من عدم كفاية من عدم وجوب الاعتقاد؟ نقول عدم وجوب العلم أو عدم وجوب الظن. وهنا يلاحظ أن العلم ليس أمرا اختياريا يعني يحصله الإنسان مع فقد الدليل العلمي، ومو قضية اختيارية حتى مع عدم وجود دليل فيحصل العلم، لا، بل لا بد من وجود الدليل. وفارضين في المقام بأنه لا يوجد علم، فإذا لا يوجد علم بعد لا يجب الاعتقاد بثبوت هذا الشيء. وهنا يلاحظ أن العلم ليس أمرا اختياريا يحصله الإنسان مع فقد الدليل العلمي، كما أن الظن كذلك يحصل قهرا بالدليل الظني، يعني تحصيل حاصل الظن، فلا يكون متعلقا للاعتقاد. 2، أن يكون المقصود من عدم كفاية الظن وعدم لزوم التصديق عدم لزوم أمر آخر ليس انفعاليا للنفس كما في العلم، وإنما هو فعلي وهو التدين. فهنا لا مانع من القول بالوجوب بناء على أن التدين عملا بالخبر، والعمل بالخبر لازم بمقتضى أدلة خبر الواحد. لا أن يكون المقصود من عدم كفاية الظن وعدم لزوم التصديق هو عدم التدين، نقول خوب هنا لا مانع من القول بالوجوب. ليش لا مانع القول بالوجوب؟ لأننا إحنا عندنا أدلة تدل على وجوب العمل بخبر الثقة، تدل على وجوب العمل بخبر الثقة، وهذا الدليل الظني إذا كان خبر ثقة يكون مشمول، والعمل ب والتدين يكون من قبيل العمل به، يعني من آثاره، فيثبت وجوب العمل ومن العمل، يعني الخبر عفوا يثبت وجوب العمل ومن العمل التدين، فلا مانع من ذلك. ولذلك قال عدم لزوم أمر آخر ليس انفعاليا للنفس وإنما هو فعلي وهو التدين، فهنا لا مانع من القول بالوجوب بناء على أن التدين عمل بالخبر، والعمل بالخبر لازم بمقتضى أدلة خبر الواحد. وما يهمنا هنا، يعني احنا شو نريد نوصل له، هو تصريحه بأن الاعتقاد المطلوب في العقائد هو التدين المخالف للقطع والتصديق بالمعنى المنطقي، يعني ليس هو القطع والتصديق. قال أما الثاني راح ينقل عبارة الشيخ الأعظم في الرسالة، أما الثاني فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل المعرفة العلمية كان الأقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظن ولو فرض حصوله ووجوب التوقف فيه للأخبار الكثيرة الناهية عن القول بغير علم والآمرة بالتوقف، وأنه إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا جاءكم ما لا تعلمون فهو فها وأهوى بيده إلى فيه، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأمارة الواردة في تلك المسألة خبرا صحيحا أو غيره. قال شيخنا الشهيد الثاني في المقاصد العلية بعد ذكر أن المعرفة تفاصيل البرزخ والمعاد غير لازم، وأما ما ورد عنهم عليهم السلام في ذلك عن طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا وإن كان طريقه صحيحا. طبعا وين فرضنا بأنه طريق صحيح بس خبر أحد، فهل يجب التصديق به والاعتقاد به؟ لا يجب التصديق والاعتقاد به. ليش؟ لأن النقل إن خبر واحد ظني، وقد اختلف في جواز العمل به في الأحكام الشرعية الظنية، فكيف بالأحكام الاعتقادية العملية؟ يقول أصلا هو في المسائل الشرعية مختلف في العمل بالخبر الظني، فكيف بالمسائل الاعتقادية؟ وظاهر الشيخ في العدة أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار الآحاد اتفاقي إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث، وظاهر المحكي في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا، وهو مقتضى كلام كل من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في أصول الفقه، لكن يمكن أن يقال أنه إذا حصل الظن من الخبر فإن أرادوا بعدم وجوب تصديق التصديق بمقتضى الخبر، عدم تصديق علما أو ظنا، عدم تصديقه علما أو ظنا، فعدم حصول الأول كحصول الثاني قهري لا يتصف بالوجوب وعدمه. وإن أرادوا التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات وعدم الاكتفاء بها بمجرد الاعتقاد كما يظهر من بعض الأخبار الدالة على أن فرض اللسان القول والتعبير عما عقد عليه القلب وأقر به، مستشهدا على ذلك بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحد. ليش؟ بناء على أن هذا نوع عمل بالخبر، فإن دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك. ومما ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين، فإنه قد لا يأبى دليل حجية الظواهر عن وجوب التدين بما تدل عليه من المسائل الأصولية. هاي طبعا كل جاي ينقل كلام الشيخ الأعظم في الرسائل، احنا أخذنا الزبدة من كلام الشيخ الأعظم اللي هي يصب إليها المصنف ويريد يوصلها عنه. لم يثبت التكليف بمعرفتها، لكن ظاهر كلمات كثير عدم العمل بها في ذلك. ولعل الوجه في ذلك أن وجوب التدين المذكور إنما هو من آثار العلم بالمسائل الأصولية، لا من آثار نفس المسائل الأصولية. طبعا الشيخ الأعظم أشار في الرسائل بأنه وجوب التدين اللي قلنا بأنه هو فعل من أفعال النفس وليس وهو فعل اختياري، هل هو من آثار العلم بالمسألة الأصولية أو هو من آثار نفس المسألة الأصولية؟ الشيخ قال إنما هو من آثار العلم بنفس المسألة الأصولية، بنفس من آثار نفس، إذا أعلم بالمسألة الأصولية يحصل التدين بها، واعتبار الظن مطلقا أو الظن الخاص سواء كان من الظواهر أو غيرها، معناه ترتب الآثار المتفرعة على نفس الأمر المظنون، على نفس الأمر المظنون، مقام دليل ظني على وجوب الاعتقاد بهذا الشيء فالآثار على نفس المظنون لا على العلم به. وفي قوله إن أرادوا التدين به الذي ذكرناه وجوبه في الاعتقاديات وعدم الاكتفاء بها بمجرد الاعتقاد مسامحة، فإن كلامه في تفسير الاعتقاد المطلوب في الاعتقاديات بالتدين، ومع ذلك قال وعدم الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد، يعني مجرد الاعتقاد مجرد القطع واليقين. وهذا علق السيد الحكيم على ذلك، قال مراده بالاعتقاد هنا العلم أو الظن أو ما يلازمهما لا عقد القلب، فإنه عبارة أخرى عن التدين. والمتحصل من كلامه أنه إذا قيل يجب التصديق بالله، هاي حصيلة الكلام إخواني، ونبوة النبي صلى الله عليه وإمامة الأئمة، فالمقصود بالتصديق مو المعنى المنطقي اللي هو الإذعان بالنسبة أو حصول الجزم بها، وإنما المقصود بالتصديق هو التدين وعقد القلب كما بينا قبل قليل. شنو التدين وعقد القلب؟ هو الاعتقاد وهو الإيمان. ولهذا هو قال في الفرائد، قال والمستفاد من هذه الأخبار هو أنه يكفي في معرفة الرب التصديق بكونه موجودا، واجب الوجود لذاته. التصديق مو المعنى المنطقي، لا، التصديق هو التدين وعقد القلب. والتصديق بصفاته الثبوتية الراجعة إلى صفتي العلم والقدرة، ونفي الصفات الراجعة إلى الحاجة والحدوث، وأنه لا يصدر منه القبيح فعلا أو تركا. والمراد بمعرفة هذه الأمور ركوزها في اعتقاد المكلف، مو التصديق بمعنى الإذعان أو حصول الجزم، بحيث إذا سألته عن شيء مما ذكر أجاب بما هو الحق فيه، وإن لم يعرف التعبير عنه بالعبارات المتعارفة على ألسنة الخواص. ثم بعد ذلك المصنف قالوا هذا الرأي هو الذي اختاره صاحب الكفاية رحمة الله عليه، يعني رأي الشيخ الأعظم اختاره صاحب الكفاية، وهذا الرأي اختاره المحقق الخراساني صاحب الكفاية، حيث قال هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العلمية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح، يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوارح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له أو لا؟ والمحقق الأصفهاني علق على عبارته، قال قدس سره كصريح ظاهر، قدس سره ظاهره كصريح تعليقته المباركة على أنه لا بد من عقد القلب زيادة على العلم والمعرفة في مورد وجودهما، وأنه مناط الإيمان يعني عقد القلب دون مجرد العلم واليقين. فالاعتقاد ليس هو نفس العلم واليقين، وإلا لزم إيمان الكفر الموقنين باطنا فمعتهم يقين، المعاندين ظاهرا، أو القول لو يلزم إيمان الكفر أو القول بأن ملاك الإيمان والكفر مجرد الإقرار والإنكار لسانا من دون اعتبار الإقرار والإنكار وجدانا أي عقد القلب. ثم المصنف قال: ويستفاد من هذه التعليق أن الوجه في اعتبار التدين وعقد القلب في الاعتقاد وعدم كفاية القطع لزوم أحد محذورين، الأول القول بإيمان الكافر المتيقن قلبا والجاح ظاهرا لأنه حقق اليقين، وقد قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وهذا إذا طلب واقع الإقرار قلبي. الثاني أن يقال بأن مناط الإيمان والكفر إظهار الإقرار أو الجحود، وهنا لا يكون المتيقن بمجرد تيقنه مؤمنا بل لا بد من إظهاره، فلا يرد المحذور السابق صحيح، ولكن يرد لزوم إيمان من نحرز عدم تحقق عقد القلب الباطني له، وللتخلص منه لا بد من القول بأن مناط الإيمان عقد القلب الباطني وهو شيء وراء اليقين الحاصل عند غير المؤمنين. بقى كلام المحقق الأصفهاني يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وأنا أعتذر من الأخوة اليوم لم أفصل.